الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، يسرنا أن نقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الإسلام ودعاوى التطوير لفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية الخامسة بالمعهد العالي للدراسات الشرعية بالخرطوم التابع لجمعية الكتاب والسنة في صيف 2025 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، نتكلم اليوم عن موضوع له شأنه وأمر له أهميته، ينبغي أن يعتني بفقهه ومعرفة أسراره المسلمون جميعا، وبالأخص طلاب العلم، فإنه موضوع يمس أهم ما يملكون، يمس عزتهم ويمس شرفهم، يمس دينهم، هذا الدين الذي تبذل النفوس فداه، ألا وهو موضوع الإسلام ودعاوى التطوير، أو بعبارة أخرى إسلامنا بين الثوابت ودعاوى التطوير. أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، كانت الجزيرة العربية قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعيش في جاهلية جهلاء وظلمة ظلماء انحطت فيها عقول الناس، حتى عبد العرب آلهة من الأصنام وغيرها، وعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وكان الواحد منهم قد يعبد حجرا يرى أنه لا يدفع عن نفسه شرا ولا يجلب لنفسه خيرا، ومع ذلك كان يعبده ويتقرب إليه، بل قد يصنع الواحد منهم إلهه من تمر فإذا جاع أكله ثم صنع غيره. ومنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم دهريون أنكروا الخالق والبعث، وقالوا الطبع المحيي والدهر المفني، الطبع المحيي والدهر المفني. ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد الملائكة، وأشتات منهم عبد النار. واستتبع ذلك الانحراف العقدي انحرافات في العبادة، انحرافات في العبادة، وانحرافات في السلوك، وانحرافات في الأخلاق. فكانوا يسيبون السوائل، فيحرمون ظهر الأنعام فلا يحمل عليها شيء، لماذا؟ نذرا للأصنام. نذرا للأصنام ولا يرقبها أحد، يعني يستفيد منها أحد، ولا تحبس عن مرعى ولا تحبس عن ماء، والحرف بالحج عن وضعه. فوضعوا الأصنام حول الكعبة وكانوا يطوفون حولها، ويطوف بعضهم عراة بلا لباس يستترون به. وكان القادم من خارج الحرم إذا قدم إلى الحرم وضع أزواج الحل ووضع لباس الحل واشترى زادا من الحرم واشترى لباسا من الحرم، فإن لم يجد طاف عريانا، بما في ذلك الرجال والنساء. وكانوا ينحرفون عن الحق في أسماء الله، فيلحدون في أسمائه وينكرون بعض صفاته، وجعلوا الجن شركاء لله سبحانه وتعالى، ونسبوا لله الولد وجعلوا له سبحانه البنات، وكانوا يفخرون بالأحساب والأنساب ويطعنون في أنساب غيرهم، فيعلون نسبهم ويطعنون في نسب غيرهم، ويعيرون بعضهم بفعل الآباء والأمهات والأجداد. وكان العظيم عندهم وفي ميزانهم صاحب المال والجاه، وكانوا يزدرون الفقراء والضعفاء فلا يرونهم شيئا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى ويتخفى من القوم من سوء ما بشر به، يردد في نفسه ماذا يصنع، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكانوا يظلمون المرأة ظلما عظيما بينا، ويحطون من مكانتها فلا ميراث لها. وكان الرجل يتزوج بزوجة أبيه ويرثها كما يرث المال، وكان الرجل يتزوج ما شاء من النساء بلا حد ولا عدد. وإذا أبغض الرجل امرأته وأراد تعذيبها ماذا يصنع بها؟ يطلقها، فإذا قاربت أن تخرج من عدتها تزوجها، ثم يطلقها، فإذا قاربت أن تخرج من عدتها تزوجها، وهكذا بلا حد يبقيها على هذا الحال من السوء والمهانة. وكان المجتمع مجتمعا قبليا طبقيا، الناس فيه طبقات، والاحترام فيه مبني على هذه الطبقات. وكان الفرد جزءا من القبيلة يعيش في فلكها، الرشاد ما اختارت والغي ما اجتنبت، كما قال قائلهم: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. وكثيرا ما تكون وسيلتهم للعيش والحياة السلب والنهب، فكانت القبيلة تغير على القبيلة الأخرى فتسلب أموالها وتسلب نساءها، ثم تثور القبيلة الأخرى فتثأر لنفسها، إلى غير ذلك من الصور المظلمة الكانحة التي تدل على انفكاس الفطر وانحطاط العقل البشري. ولم تكن الأمم الأخرى على وجه الأرض بأحسن حالا من أهل جزيرة العرب، وبالجملة لم تكن على ظهر بسيطة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أمة صالحة، ولا مجتمع قائم على الأخلاق الفاضلة، ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء سالم من التحريف. وكان الإنسان قد هانت عليه نفسه كما سمعنا، فعبد الحجر وعبد الشجر وعبد الجن، وانحط بنفسه انحطاطا عجيبا، وفشت عادات فاسدة، وظهر الفساد في البر والبحر. فالخمر تعاطر وتشرب، والربا يتعاطى بكل صوره المظلمة، واستلاب أموال الضعفاء أصل قائم عندهم، والظلم شعار الأغوياء. فكان العالم كله يموج بالظلمات إلا بقايا من أهل الكتاب على دخل فيهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وفي هذا الظلام الدامس، وفي هذه الظلمة العظيمة، وفي هذا الانحراف الكبير، شاء الله عز وجل أن ينبلد الفجر ويظهر النور، فبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه الله رحمة للعالمين أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهدى الله به من الضلال، وعلم به من الجهالة، وبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وجاء للناس من عند الله عز وجل بما فيه الحياة الكاملة الفاضلة في الدنيا والنعيم المقيم في الأخرى. قال تعالى مبينا فضله ومنته على المؤمنين بهذا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وجعل الله عز وجل الهداية عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأمر الله عز وجل المؤمنين بطاعته إذا أرادوا الحياة الفاضلة الهانئة الطيبة المباركة السعيدة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. خطاب للمؤمنين لا يموت مع الزمان باق ما بقي أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير ونهى عن كل شر، ودخل الناس في دين الله أفواجا فصلحت أحوالهم وتحقق توحيدهم واستقامت عباداتهم وتخلصوا من العادات الضارة، وكان شعارهم عند إيمانهم التسليم الكامل لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ماذا قال الصحابة؟ هل قالوا خمر أدمنا عليه؟ هل قالوا عادة تعودناها ورثناها وبقينا عليها أمدا وأبدا لا نستطيع أن نتركها؟ هل قالوا وتأولوا والتمسوا وتمحلوا أعدارا من هنا وهناك؟ أبدا وربي، وإنما قالوا انتهينا انتهينا، هكذا تسليم كامل. فهذا كان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم وتآلفت قلوبهم واتحدت كلمتهم وعاش مجتمعهم عيشة مباركة هانئة نقية. ثم عندما قبض الله روح نبيه صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل الصحابة؟ سار الصحابة رضوان الله عليهم من بعده على نهجه، واختفوا أثره، ونشروا ما جاء به في أقطار الأرض في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، فنعمت المجتمعات بالخير والأمن والاستقرار. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس وأخصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه وباطنه وظاهره، وأعلمهم بسيرته صلى الله عليه وسلم وبأيامه، وأعظمهم بحثا عن ذلك، وأعظم الناس تدينا واتباعا واقتداءا، وهم أهل الحديث حفظا له ومعرفة بفقهه، تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير تربية، فكانوا في فهمهم للنصوص غاية المنتهى، ولن يصل أحد إلى فهمهم إلا أن يغترف من فهمهم، وإلا باء بالخسران بمقدار بعده عن فهمهم. وفي عصر الصحابة رضوان الله عليهم نبثت نابثة من غيرهم تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى تطوير فهم النصوص وإلى فهم جديد للنصوص غير الفهم الذي كان يفهمه الصحابة رضوان الله عليهم. فظهرت الخوارج الذين أول كثير منهم النصوص الشرعية تأويلا يوافق أهواءهم ويوافق مراداتهم، وجاءوا بتفسير جديد وتركوا تفسير الصحابة للنصوص، فأتوا الأمة بالطوام وفتحوا باب الفتن على المسلمين، ولا زالوا يتجددون في كل عصر إلى يومنا هذا. فحكموا على أهل الذنوب بالكفر مطلقا، وحكموا على أهل الذنوب بخروجهم من ملة الإسلام وبخلودهم في النار، ورأوا الخروج على الإمام الفاسق بزعمهم، وفتقوا علي رضي الله عنه الإمام المهدي الخليفة المهدي، فاستقوه ثم كفروه ورأوا الخروج على إمام المسلمين، ورأوا من معتقدهم أن مخالفهم يستحق السيف ولا يستحق الدعاء ولا يستحق المغفرة، فكان شعارهم أن من وافقنا على نحلتنا فهو منا وله منا الدعاء، ومن خالفنا في نحلتنا فهو علينا، لا يجوز أن يدعى له ولا يجوز أن يستغفر له، ودمه حلال لسيوفهم، إلى غير ذلك من الطوام الكبرى. بماذا؟ بسبب شيء واحد، وهو تركهم لفهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص وإيجادهم لفهم جديد خالف فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فجاءوا بالطوام. ومن هنا ندرك سرا من أسرار اهتمامنا بتقعيد أن نصوص الكتاب والسنة تفهم على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. كذلك ظهرت القدرية في أواخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وتركوا فهم الصحابة للنصوص وابتدعوا فهما جديدا، فقالوا إن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ أي مستأنف، أن الأمر مستأنف مبتدأ من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب. وقالوا إن الله أمر العبادة ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ومن يعصيه، وإنما علم ذلك بعدما فعلوه، أما قبل ذلك فكان لا علم عنده سبحانه، فخالفوا النصوص وابتدعوا تأويلات من عندهم. وقد ذمهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين أدركوهم كابن عمر رضي الله عنهما، وتبرأوا منهم ومن أفعالهم. وهكذا كان ظهور هذه الفرق تحت أي دعوة؟ تحت دعوة تطوير فهم النصوص الشرعية، تطوير فهم النصوص الشرعية وإيجاد فهم جديد غير فهم الصحابة رضوان الله عليهم. واستمرت الأيام وانفتح المسلمون على حضارات أخرى، وترجمت كتب اليونان، ودخل المنطق إلى المسلمين، ونصب طاغوت جديد وهو ما يسمى بدليل العقل، فأدخلوا على المسلمين هذا الطاغوت وضربوا به النصوص وردوا به النصوص. وهذا العقل ليس عقلا سليما، وإنما هو عقل منحرف مبني على الهوى، وظهر ذلك جليا عندما عرفوا في تاريخ الإسلام بالمعتزلة، وكذلك تبعهم في ذلك الأشاعرة وغيرهم من الفرق. وهكذا رأت هذه الفرق عدم صلاحية فهم السلف، ودعت إلى فهم جديد وإلى تطوير فهم النصوص، فساقوا إلى المسلمين من الفرقة والبدع الشيء الكثير واستمر التاريخ. وشاء الله عز وجل أن تتقلب الأيام وأن يغلب الجهل على الأرض وأن يعود كثير من الناس إلى شيء مما صورته من حال الجزيرة العربية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الناس الجن وعبد الناس الأشجار وعبد الناس الأولياء وعبد الناس القبور وتعلقوا بالخرافات وظهر الشرك جليا في أنحاء الأرض ومن ذلك جزيرة العرب. فعاد كثير من الناس في جزيرة العرب إلى عبادة القبور وإلى عبادة الأشجار وإلى عبادة الأحجار وإلى ذبح الذبائح لمن يسمون بالأولياء وهكذا، حتى شاء الله عز وجل فقام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل بدعوة إصلاحية مأخوذة من دعوة الأئمة السابقين، من دعوة أئمة الإسلام، وهي دعوة أو دعوة ينبغي لطلاب العلم أن يتأملوها وأن يحذو في دعوتهم حذوها، فإنها دعوة أثبتت بحمد الله عز وجل أنها نافعة للأمة. واكبتها دعوات ولحقتها دعوات لا زالت تراوح في مكانها، دعوات تدعي الإصلاح لكنها لم تتمسك بفهم الصحابة، وإنما جاءت بفهم جديد ودعت إلى تطوير فهم النصوص، وجاءت بأفهام جديدة ولا زالت تتحرك في مكانها حركة دائرية. فحركات لها ما يزيد على 70 عاما تدعو إلى الإصلاح لا زالت في مكانها تراوح مكانها ولم تنتج خيرا. ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما قامت على الأسس الصحيحة، فقامت على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم للنصوص، نفع الله عز وجل بها الأمة ونفع بها البلاد والعباد في كل الأرض وليس في أرض الجزيرة فقط. هذه الدعوة قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب داعيا إلى الله عز وجل على ضوء فهم سلف الأمة، وصبر على الأذى وأوذي حتى شاء الله عز وجل فنافره بالإمام محمد بن سعود، فاجتمع السيف مع الحق وانتشر الحق في نجد وعاد الناس إلى ما كان عليه المسلمون الأوائل من توحيد خالص. ثم عندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله عز وجل بنى دولته وبنى يعني دعوته على هذا الفهم العظيم، على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، على فهم سلف الأمة، على فهم التابعين، على فهم الأئمة المعتبرين، فدعا إلى هذا الأمر فوحد الناس على ما لا يمكن أن يتوحد الناس على شيء غيره، ألا وهو توحيد الله عز وجل الخالص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه وترك الأمة عليه بيضاء على المحجة البيضاء النقية. فوحد الناس ووحد جزيرة العرب على هذا، واجتمعت الكلمة وظهر دين الله عز وجل، فتفجرت البركات وظهرت الخيرات ظهر الإسلام. ثم بحمد الله عز وجل امتد أثر هذه الدعوة المباركة إلى بلدان المسلمين، فقام أفداد ورجال مجاهدون من الدعاة إلى الله عز وجل، من الدعاة إلى توحيد الله عز وجل، فدعوا إلى التوحيد في بلدانهم وجاهدوا جهادا عظيما وصبروا صبرا عظيما وأودوا أذى كبيرا حيث كان أهل البدع لهم القوة ولهم السطوة ولهم الجماهير، فكانوا في غربة وكربة لكنهم أبوا إلا أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، فدعوا إلى توحيد الله في أقطار الأرض ومن ذلك هذا البلد في هذا السودان، دعوا إلى توحيد الله عز وجل وصبروا وناظروا وجاهدوا حتى بدأ الناس يفهمون أن الدعوة إلى التوحيد هي الدعوة إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة، هي الدعوة إلى دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الناس بحمد الله يقبلون على هذا، وكثر يعني من اتبعوا هذه الدعوة وتحقق التوحيد وتحقق الخير لكثير من الناس. لماذا؟ لأنهم عادوا إلى الفهم الصحيح، فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم التابعين، فهم الأئمة الأربعة، فهم الأئمة المتبوعين، فتحقق الخير. إلا أنه في هذا الزمان اندثت طوائف وظهرت فرق رأوا أنهم لا يستطيعون أن يواجهوا مد التوحيد وأن يواجهوا دعوة التوحيد بالمواجهة القديمة، فابتدعوا أمورا جديدة بدعوة الدعوة إلى تطوير فهم النفوس، فظهرت هذه الدعوة مجددة وأحيت مجددة من بعض الفرق. ويمكن أن نقسم هذه الدعوة تقسيما علميا إلى أقسام. القسم الأول دعوة التطوير في فهم النفوس وتفسيرها بما يلائم العصر. فنسمع اليوم من يقول ينبغي أن نطور فهمنا للنصوص وأن لا نرجع بفهمنا إلى قرون قديمة قد أكل الدهر عليها وشرف وليست من عصرنا ولا تناسب عصرنا، وإنما ينبغي أن ننظر إلى عصرنا الذي انفتحنا فيه على العالم وانفتحنا فيه على الآخر وانفتحنا فيه على الغرب، وبدأنا يعني في عالم هو قرية صغيرة. فينبغي أن يطور فهمنا للنصوص وأن نأتي بفهم جديد. والقسم الثاني دعوة التطوير في الأحكام الشرعية، فقالوا ينبغي أن نطور الأحكام الشرعية بما يناسب العصر ويتقبله الطرف الآخر. فظهرت هذه الدعوة لهذا القسم وسنتكلم عنها بين القسمين. أما القسم الأول فإن كان المراد بهذه الدعوة إحداث تفسيرات جديدة للنصوص وإحداث أقوال جديدة في فهم النصوص لم تكن موجودة عند المتقدمين فهذه دعوة ليست جديدة، وقد سمعنا ما حدث من دعوات منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم من المنحرفين في هذا الباب، وقد جلبت على المسلمين الفرقة والشتات والقتل والتدمير. فما من شر انفتح على المسلمين قديما وحديثا إلا وسببه هذه الدعوة، وما من خير أغلق على المسلمين قديما وحديثا إلا وسببه هذه الدعوة. والمعلوم المتيقن القطعي الذي لا شك فيه أن المتقدمين من أهل الإسلام إذا فسروا النص بمعنى اتفقوا عليه لم يجد لمن بعدهم أن يحدث تفسيرا جديدا يخرج عن تفسيرهم، وهذا أمر مقطوع به. فمثلا أجمع السلف الصالح رضوان الله عليهم على تفسير الاستواء في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى على واستقر وارتفع، وهذه كلمة واحدة للسلف لا يختلفون فيها، وتظاهرت الأدلة بما يزيد على 1000 دليل على هذا المعنى، فإنه لا يجوز لأحد ممن بعدهم أن يحدث تفسيرا جديدا للاستواء فيقول معنى استوى استولى أو غير ذلك من المعاني، فإنه مع بطلانه في ذاته مخالف لإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا يجوز لمسلم أن يحدث تفسيرا جديدا للنصوص يخالف ما أجمع عليه السلف. وكذلك مثلا أجمع السلف على إثبات يد حقيقية لله عز وجل بما يليق بالله سبحانه وتعالى على سنن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمماثلة منفية والصفة مثبتة على معناها الحقيقي المتبادر منها. هذا باب. ماذا قلنا فيه؟ قلنا إذا أجمع السلف على تفسير النص فإنه لا يجوز لمن بعدهم أن يحدثوا تفسيرا جديدا للنص. سيثور سؤال، ما الحكم إذا اختلف السلف في تفسير النص على قولين؟ فهل يجوز لنا أن نتخذ هذا الاختلاف وسيلة لنحدث تفسيرا جديدا، لنحدث تفسيرا يعني ثالثا؟ نقول إذا اختلف المتقدمون في تفسير النص على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن تلك الأقوال. لماذا؟ لأن القول الجديد لا يخلو من حالين، إما أن يكون هو الحق وإما أن يكون هو الباطل. هل هناك قسم ثالث؟ ليس بعد الحق إلا الضلال، فإما حق وإما باطل. فإن كان هو الحق فمعنى ذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعت على الباطل، ولا يمكن أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الباطل في زمن من الأزمنة. وهذا يدل على أنه يعني ليس حقا، وإن كان باطلا وهو المتعين المقطوع به أنه باطل فإنه يجب تركه لأنه باطل، فيجب الأخذ بتفسير المتقدمين والأخذ بالراجح من تفسيرهم إذا اختلفوا في ذلك. نقلت لكم في الحقيقة كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في هذه القضية بالذات. لماذا؟ لأن أصحاب الفرق وأصحاب الجماعات المعاصرة يطنطنون حول هذه النقطة ويريدون إحداث تفاسير للنصوص تتفق مع جماعاتهم بحجة أن السلف اختلفوا في تفسير النص، وهذا يدل على أن الباب واسع وأن لكل من شاء أن يأتي بتفسير جديد، ويزعمون أن هذا هو الذي يقرره علماء الإسلام. نقلت لكم كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في هذا الباب، يعني نقرأه على أسماعكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان. السلف كان اعتصامهم بالإيمان بالقرآن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف وصار أهل التفرق والاختلاف شيعا، صار هؤلاء عمدتهم في الباطل ليست على القرآن والإيمان، صار هؤلاء عمدتهم في الباطل ليس على القرآن والإيمان، ولكن تبعوا يا إخوة وقارنوا هذا الذي يقوله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل بما نراه اليوم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل: صار هؤلاء عمدتهم في الباطل ليست على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك. تأملوا ما يحدث اليوم في الجماعات الإسلامية، عمدتهم أصول شيوخهم التي ابتدعوها في الأصول الـ20 والمبادئ الـ6 والكذا والكذا والكذا، أصول ابتدعها أشياخ هذه الفرق وأصبحت هي الأصل، ابتدعها أشياخ. تأملوا ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، يقول: ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، يعني يبحثون في القرآن عما يوافق أصول المشايخ فيجعلون القرآن يتبع كلام المشايخ للعكس، ويحكمون على القرآن بكلام المشايخ كما قال قائلهم الأول: كل آية أو حديث خالفت مذهبنا فهي منسوخة أو مؤولة. وجاء الآخر بأطم من هذا فقال: إن الأخذ بظواهر النصوص كفر، ولذا وجب الأخذ بقول إمام من الأئمة، فجعلوا أقوال شيوخهم حاكمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله من الخذلان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما خالفها تأولوا، والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها. وهذه مسألة مهمة يا إخوة، أحب أن أعلق عليها قليلا. من صفات أهل الحق، من صفات أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم يسلمون للنصوص ويأخذون بما دلت عليه النصوص. ومن أتباع، من صفات المخالفين، من صفات أهل الأهواء والبدع، أنهم لا يأخذون من النصوص إلا ما يوافق ما هم عليه. فإن خالف ما هم عليه تأولوا وبحثوا له عن المخارج التي يخرجون بها عن الاستدلال عليهم. يقول شيخ الإسلام: يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن، وليس مقصوده أن يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها. فما مصيرهم؟ يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف، ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف، وقال: إذا اختلف الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. هذه هي الدعوة الجديدة: إذا اختلف السلف على قولين جاز لنا أن نحدث ما شئنا وأن ننشئ من الأفكار ما شئنا. أما كيف يحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل على هذا؟ يقول: وهذا خطأ، فإنهم أي السلف، فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإما هذا، كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافا لإجماعهم. وهؤلاء جوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة ولم يفهمه التابعون، ولكن قالوا إن الله أراد معنى آخر، إلى أن قال: وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بهذا هذا المعنى، والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا هذا وهذا، فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة، وهذا لا شك أنه عين الضلال، وهذا أمر ينبغي لنا أن نفقهه ونتدبره. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن في هذا القول تجهيلا للصحابة وتجهيلا للتابعين وتجهيلا للأئمة، وأنهم كانوا على ضلال، وأن الخلف وأن المتأخرين هم الذين أصابوا الحق، ولا شك أن هذا من الضلال المبين. إذن نحن الآن نتكلم في القسم الأول، وهو دعوى تطوير فهم النصوص. وقلنا إن كان المراد بهذه الدعوة إحداث تفسير جديد فهذه دعوة ليست جديدة ورددنا عليها. أما إن كان المراد بتطوير فهم النصوص تأييد وتقوية المعنى الذي أجمع عليه السلف بأمور جدة تشهد لصحة ذلك المعنى، فيضاف إلى ما يعني أيد به السلف فهمهم أمورا أخرى تؤيد هذا المعنى وتبين أنه صحيح، فإنه في هذه الحالة يكون هذا التطوير يعني مطلوبا ومشروعا، وسأبين كيف ذلك إن شاء الله. يعني يؤكد المعاني التي أجمع عليها السلف بأمور جديدة حدثت تشهد لهذه المعاني وتبين يعني صحتها. وكذلك إذا كان المراد بتطوير فهم النصوص تطوير خطابنا للناس بعرض المعنى الصحيح الذي ذكره سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بأسلوب يفهمه أهلنا يفهمه أهل عصرنا، لأن عقول الناس قد اختلفت وفهم الناس للغة العربية قد اختلف، فنطور أسلوب خطابنا، نطور طريقة الكلام، نأتي بعبارات سهلة، لأن مثلا قد نأتيهم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل وهو كلام بليغ قوي يعني فيه من البلاغة الشيء الكثير، فلا يفهمونه فيحتاجون منا أن نقرر لهم هذا الكلام وأن نشرحه بالأسلوب الذي يصل إلى عقولهم، وأن نخاطب الناس يعني بمقدار عقولهم، وأن نحدثهم بالأسلوب الذي يفهمونه، وأن ندفع المعاني الباطلة أيضا، يعني قد يكون من معاني التطوير أن ندفع المعاني الباطلة التي ألحقت بالمعاني الصحيحة. فإن بعض الناس يأتي لمعاني ذكرها السلف فيلحقها بمعاني باطلة، وهذا ما نراه اليوم، فنرى بعض الناس يأتي بكلام السلف في الجهاد ويحمله على معاني باطلة كالتفجيرات والاغتيالات ونحو ذلك، وليس هذا منها في شيء أبدا. فإذا كان المقصود بالتطوير أن ندفع المعاني الباطلة الجديدة التي أحدثها أهل البدع على المعاني الصحيحة التي ألحقت بالمعاني الصحيحة، وأن نكشف شبهات أهل البدع والأهواء في تلبيسهم على الناس في هذه المعاني، فهذا يعني مطلوب بل واجب متعجل، لا سيما في عصرنا هذا الذي يعني نسب فيه كثير من الانحراف إلى السلف الصالح رضوان الله عليه، فتجد أن بعضهم يقول إن الجماعة الفلانية على منهج السلف وليس كذلك، ويحمل كلام السلف على هذه المعاني الباطلة، فيجب على طلاب العلم أن يذبوا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن يذبوا عن دينهم عن دينهم، وأن يبينوا أن تمسح بعض المنحرفين بكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم باطل، وأن كلام السلف الصالح بريء من هذه المعاني التي يعني يلحقها بها بعض الناس، فواجب على أهل العلم والبصيرة، واجب على طلاب العلم أن يكشفوا الشبهات وأن يحدثوا الناس بالأسلوب الذي يفهمون به المعاني الصحيحة المناسب للمخاطبين وكشف تلبيسات الملبسين ودعوة الناس إلى العودة إلى المعاني الصحيحة التي صلح بها أول الأمة ولم يصلح آخر الأمة إلا بها، فنعم التطوير هو وهو أمر ينبغي أن يكون. وسأضرب مثالا لهذا من واقعنا، من واقعنا أن بعض الناس قال وحمل السلف أن كلامهم يدل على ما يسمى بالعمليات التفجيرية أو العمليات الانتحارية أو العمليات الاستشهادية، بأن يأتي المسلم في أي مكان كان ويضع على نفسه متفجرات ليذهب بها إلى مكان يرى أن فيه أعداء فيفجر نفسه مع أعدائه في ظنه، ويرون أن هذه العملية جائزة مشروعة وأن كلام السلف يدل عليها، وجاءوا بأمثلة وكتبوا بحوثا وذكروا من ذلك مسألة الإيغال في العدو التي اختلف فيها السلف على قولين، وفيها قصص لبعض الصحابة. ما هي مسألة الإيغال في العدو؟ مسألة الإيغال في العدو أن يأتي المجاهد في سبيل الله وقد التقى الصفان فيدخل في صف العدو الكافر ويقاتل الأعداء حتى ينفذ منه، وقد يموت وقد ينصره الله ويخرج حيا، فقالوا مسألة الإيغال هي من العمليات الانتحارية، وهذا باطل، فإن فعل السلف ليس من هذه العمليات. كيف هذا؟ نقول إن مسألة الإيغال في العدو أولا القتل فيها مظنون مظنون، قد يوغل الإنسان في العدو ولا يقتل، وهذا الذي وقع لكثير من السلف، فإن الواحد منهم يقتحم الحصن فيفتحه للمسلمين، وقد يدخل في قلب الجيش حتى ينفذ من آخره ويرجع إلى أوله، فالقتل فيها مظنون، والقتل في هذه العمليات مقطوع به، فهو ما دام وضع هذه المتفجرات بهذه القوة، إن انفجرت هذه المتفجرات فلا بد أن يموت، ولا يصح أن يقاتى هذا المقطوع به على ذاك المظنون. هذه مسألة. المسألة الثانية أن مسألة الإيغال في العدو لو قتل فيها المجاهد سيقتل بيد من؟ بيد عدوه، كما هو حال الجهاد من غير إيغال. المجاهد يدخل في صف الجهاد قد يقتل وقد لا يقتل، لكن إذا قتل يقتل بيد من؟ بيد عدوه، وهذا أذن الله فيه، لكن هذه المسألة المحدثة الجديدة إذا قتل فيها الإنسان يقتل بيد من؟ بيد نفسه، بنفسه، وقد حرم الله علينا أن نقتل أنفسنا، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المسلم نفسه، ولم يأتي دليل لا من نقل ولا من قياس صحيح فيه إذن بهذا الفعل، فهو حرام ولا يجوز وغير مشروع، وإلحاقه وإلصاقه بالسلف كذب وزور وباطل وبهتان. فواجب علينا معاشر طلاب العلم أن نبين هذا. لبسوا على الناس وقالوا إن هؤلاء نيتهم سليمة ونيتهم صحيحة، يريدون إعلاء كلمة الله. قلنا نحن لا نتكلم في النيات، والنيات مردها إلى الله عز وجل، ولكن النية الصالحة لا تجعل العمل مشروعا حتى يكون قد قام عليه الدليل. ولذا عندما جاء ابن مسعود رضي الله عنه إلى قوم في الكوفة وقد صنعوا ما يصنعه بعض المسلمين اليوم، اجتمعوا في المسجد وتحلقوا حلقة ولهم إمام يقول كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون، سبحوا 100 فيسبحون. توقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه فقال لهم: أما إنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد من هذا، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يأتوا بهذا العمل، صعب عليهم وشق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من الصحابة، وشق عليهم أيضا أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة. فماذا قالوا؟ قالوا: سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير، نيتنا صحيحة، نيتنا سليمة، نريد الخير، سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير. فماذا قال معلم بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كم من مريد للخير لم يدرك. ليست العبرة بالنية، وإنما العبرة بمشروعية العمل ثم الإخلاص. أما النية السليمة من غير أن يكون العمل مشروعا فإنها لا تجعل العمل صالحا. هذه أمور يجب أن نقررها وأن نبينها وأن نذب عن كلام السلف ما يلحق به من المعاني الباطلة. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بموضوع تطوير فهم النصوص. بقي عندنا قسم ثالث، ما هو؟ تطوير الأحكام الشرعية بما يناسب العصر، كقول بعضهم إن عقوبة القصاص لا تناسب هذا العصر الذي انفتحنا فيه على الغرب، والغرب يرون أن القصاص وحشية، فينبغي أن نعدل هذا الحكم إلى حكم جديد يوافق العصر. أو قول بعضهم إن المرأة في زماننا قد خرجت إلى العمل وأصبحت منتجة وخالطت الرجال وزاحمت الرجال، وإن الحجاب ليعيقها عن الإنتاجية، فيجب أن نغير حكم الحجاب إلى ما يوافق العصر الحاضر. وقول بعضهم إن قطع يد السارق يرى الغرب فيها وحشية فينبغي أن يغيرها إلى ما يناسب العصر، إلى غير ذلك من الترهات وإلى غير ذلك من الدعاوى، ويتسنمون كلاما لأهل العلم يحملونه على غير وجه. الكلام في هذا الباب طويل ويحتاج منا إلى محاضرة، والحقيقة لا أستطيع أن أحدثكم يعني في هذا الحر أطول من هذا، ولذا رأيت أن نجعل القسم الثاني إن شاء الله في محاضرة أخرى بحول الله وقوته، نتكلم فيها عن دعوى تطوير الأحكام الشرعية والموقف الشرعي من هذه الدعوى، وما ينبغي أن يكون المسلم عليه حيالها، وما الصحيح منها وما الباطل منها. نسأل الله أن ييسر لنا هذه المحاضرة في وقت يعني يقرره الإخوة إن شاء الله عز وجل بما يناسب الجميع. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وأن يوفقنا إلى السنة، وأن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يسترنا من عنده فوق الأرض، وأن يسترنا تحت الأرض، وأن يسترنا يوم العرض، وأن لا يفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديه، وأن يعين المسلمين على الثبات على دينه وعلى إقامة الدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هناك بعض الأسئلة، ما رأيه فضيلتكم في هذه المقولة: منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحسن، أفيدونا مأمورين؟
الحمد لله، هذه المقولة مقولة من لم يعرف منهج السلف ولم يعرف منهج الخلف، فنتج من هذين الجهلين المركبين هذه العبارة المليئة بالجهل، لأن قائلها ظن أن منهج السلف في الأسماء والصفات هو التفويض، تفويض المعاني، بمعنى أنهم يقولون إن للصفات معان لكن لا نعرفها، إن للصفات معان لكن لا نعرفها، وهذا هو المسمى بالتفويض، وينسبه بعض الخلف إلى السلف. ولا شك أن هذا ليس من منهج السلف الصالح في شيء، فهم يثبتون للصفات المعاني الظاهرة منها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ولنفرق بين المعنيين أضرب مثالا، مثلا الاستواء، أهل التفويض يقولون الاستواء له معنى، نسألهم ما هو هذا المعنى؟ يقولون لا نعرفه، ونتل أمره إلى الله. السلف يقولون الاستواء له معنى، فنقول لهم ما معنى استوى؟ يقولون على واستقر وارتفع، فهو معنى ندركه من لغة العرب على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى. فإن قلنا لهم كيف؟ قالوا هذه بدعة، لأن الله لم يطلعنا على كيفية الصفة وبين لنا معناها. فكثير من الخلف ظنوا أن التفويض أي تفويض المعاني هو منهج السلف، فقالوا منهج السلف أسلم، لأنك لا تقول في شيء، تقول له معنى لكن لا نعرفه، إذا ليس عليك تبعة، فقالوا إذن هو أسلم. ومنهج الخلف الذي هو التأويل، تأويل النصوص على خلاف ظاهرها من غير دليل يدل على ذلك، مثل استوى يقولون استولى من غير دليل يدل على هذا المعنى الباطل، قالوا منهج الخلف أحكم وأعلم لأنه مبني على علم وتأمل وتدبر، ومنهج السلف أسلم لأنه مبني على التفويض، فلا منهج السلف هو التفويض حتى يكون كما قالوا أسلم بالمعنى الذي قالوه، ولا منهج الخلف هو التدبر الصحيح حتى يكون أسلم يكون أحكم وأعلم، وإنما منهج السلف هو التدبر في معاني الصفات وإثبات هذه المعاني على ظاهرها على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى، وتفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فكان منهج السلف أسلم، لأنك تحمل النص على ظاهره، لم تبتدع شيئا من عندك، فإذا لقيت الله قلت يا ربي استوى ظاهره على واستقر فأثبت هذا، فكنت في سلامة.
أما منهج الخلف فليس بأسلم، لأنه جاء بمعنى جديد يحتاج أن يقيم بينة، ولن يقيمها ولو صعد إلى السماء أو نزل إلى أسفل الأرض، وهو أحسن وأعلم منهج السلف، لأنه مبني على التدبر الصحيح والفهم الصحيح، فهو جامع بين السلامة والعلم. ومنهج الخلف جامع بين الندامة والجهل. ثم إن السلف لا يشبهون، وإن الخلف يشبهون. سبحان الله، هم يزعمون العكس. نحن نقول لا يمكن أن يؤول مؤول إلا إذا شبه. ما الذي دعاه إلى التأويل؟ إن عقد التشبيه في ذهنه فرآه منكرا فأراد الفرار منه فغير المنكر بمنكر وجاء بالتأويل. أما السلف فلا يتطرق إلى أذهانه بالتشبيه أصلا، ويثبتون المعاني على ما دلت عليه النصوص، فكان منهجهم أسلم وأحكم وأعلم، وهو المنهج الذي يجمع الأمة، وكل منهج يعني على خلافه لا بد أن يفرق الأمة، وإن ادعى أصحابه أنهم يجمعون الناس.
جزاك الله خير. بعض الشباب يرى أنه إذا لم يوجد إجماع واضح أن كلام الواحد من السلف ليس ملزما، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب؟
أولا يا إخوة، أقول لنفسي والإخوان، ينبغي لكل واحد منا أن يعرف مقدار نفسه، وأن لا يتعمم قبل أن يكون له رأي، وأن لا يتشيخ قبل أن يكون من أهل هذا الباب. فإن مصيبتنا في شبابنا، لا أقول في شباب الناس، أنهم تصدروا ولم يصدروا، فجاءونا بأفكار جديدة وبأمور جديدة بحجة منهج السلف، وخالفوا منهج السلف في تقعيدهم للقواعد. هذه قضية أقولها مقدمة ونصيحة عامة، ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا مقدار أنفسهم، وأن يرجعوا إلى العلماء الربانيين المعروفين بتعظيم السنة، المعروفين بالدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليه في كل أمر. وإني أحذر إخواني من إشاعة كل ما يخطر في بالهم، فإنك تملك الكلمة ما لم تنطقها، فإذا نطقت بها ملكتك، فإياك أن تبادر بإخراج ما في نفسك إلى الناس حتى تعرضه على أهل العلم والبصيرة. وهذا أمر من الأهمية بمثال، لأن بعض شبابنا كلما خطر له خاطر طرحه على الشباب، وقد يتبعه شباب فيه، ثم يتبين له أنه خطأ فيرجع هو ويبدعونه. وهذه قضية مهمة جدا ينبغي أن نعرفها، لأنها قضية منهجية في السير في المنهج، وهو أنه يجب أن نرجع إلى العلماء الربانيين المتمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن لا نبادر بطرح كل ما يخطر في بالنا. فليس منهج السلف بالخواطر وليس بالأفكار، وإنما يعرفه من بذل عمره في تدبره وتأمله. هذا الشيء. وأما هذه المقولة، فقول السلف أو القول عن واحد من السلف لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يقول الإمام من السلف قولا ولا يعلم له مخالف، ولا يعلم له مخالف، وهذا يجب الأخذ به لأنه الحق وعليه الإجماع، إذ لو كان له مخالف لعلم. قد يقول لي قائل كما يقول بعضهم، قد يكون له مخالف لكن مغمور لا يعرف. أقول يستحيل أن يكون الحق مع شخص مغمور ولا يظهر بين الأمة ولا يعرف ويغيب في ذاك الجيل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلا بد للحق من ظهور ولو كان في قلة. فإذا لم نعلم لهذا الإمام من السلف مخالفة علمنا أن هذا القول هو قول السلف فنأخذ به. الحالة الثانية أن نعلم لهذا الإمام مخالفا من السلف فهذا له قول وهذا له قول فنعرض القولين على نصوص الكتاب والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوال. فإذا وجدنا الخلاف الحقيقي بين السلف أولا ينبغي أن لا نبادر إلى نصب الخلاف لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أغلب ما ينقل عن السلف من أقوال الخلاف فيها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. ما معنى اختلاف تنوع؟ يعني أن كل واحد منهم عبر عن الحق بعبارة لا تعارض العبارة الأخرى أو أن بعضهم عبر عن الحق بجزئه وعبر الآخر عن الحق بجزئه الآخر فإذا جمعت الجزئين اكتمل الحق وهذا معنى اختلاف التنوع وهذا أغلب ما ينقل عن السلف. لكن إذا وجدنا الخلاف حقيقيا فإننا ننظر إلى الأدلة ونأخذ بما ترجحه الأدلة. مسألة أخرى أثارها السؤال في نفسي وهو أن ما ينقل عن السلف يجب أن يدرس في معناه وأحواله ولماذا قيل؟ لأن اتباع منهج السلف أن تكون على ما كانوا عليه على الحال التي كانوا عليها من أجل الأمر الذي كانوا عليه وهذا هو الاقتداء الحقيقي أن تفعل الشيء كما فعله المقتدى به على الوجه الذي فعله من أجل الأمر الذي فعله. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الإخوة يأتي فيقرأ في عبارات السلف فيقرأ كلمة ويجعلها منهجا بينما هذه الكلمة لها حالها المعين يجب أن تحمل على هذا الحال لا على كل حال وهكذا. ومن يعرف هذا؟ إنهم العلماء. وما بدأت الفرقة بين شباب المنهج السلفي إلا عندما تصدر الأغيار وتصدر الشباب وأصبح الشباب يتزعمون ويحكمون على العلماء ويزعم الواحد منهم أن لديه القدرة على إطحان أهل العلم من شيوخنا اليوم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأقول لكم كلمة والله استفدت منها كثيرا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله إن طالب العلم قد يبحث المسألة حتى يظن أنه لم يبق فيها شيئا. إن طالب العلم قد يبحث المسألة حتى يظن أنه لم يبق فيها شيئا. يبحث المسألة حتى يستعد أن يناطح الجبال. أين العلماء لمناظرتي؟ لم يبق شيء بالمسألة إلا وقد أحط به. هاتوهم. قل لما مشاطبي. إن طالب العلم قد يبحث المسألة حتى يظن أنه لم يبق فيها شيئا. فإذا تقدم به الزمن علم أنه لم يبحث فيها شيئا. إذا تقدم به الزمن وخالط العلماء واتسعت مداركه وقرأ وتبصر وذهبت فورة الشباب علم أنه لم يبحث شيئا وأنه فاته الشيء الكثير. ولذا كثير من مشايخنا لديهم كتب كتبوها في مقتبل طلبهم للعلم لم يخرجوها للناس. الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل له منفذ في الحج كتبه في مقتبل طلبه العلم يقول عنه إنه كان يضحك منه عندما تقدم به الزمن وهذا أمر مجرب ومعروف فينبغي للشباب أن يتنبهوا له.
فضيلة الشيخ يزعم البعض أن السلف قد عالم الشرك أو قد عالم شرك الشعائر لكن لم تكن لهم معالجة للشرك السياسي فيقولون ليس في النصوص كيف نقود سيارة أو ندير مصنع فلا بد من التجديد. وآخر ما معنى حديث يبعث الله على كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينه. وهناك بعض النواجذ لم تكن موجودة كالاستنساخ ألا تحتاج إلى بحث؟
أما الفقرة الأولى ففيها تناقض عجيب وتركيب غريب. أما كون السلف عالجوا شرك الشعائر ولم يعالجوا الشرك السياسي، نقول أولا أثبت العجز ثم انقش. ما هذه العبارات؟ من أي معين تأتي بها؟ أمن كلام صحيح؟ أم ينطبق عليك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مستندهم أصول ابتدعها أشياخهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد كمل الدين، وحذر أمته من كل شر، وكان يأتيه الوحي من الله الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فلا يغيب عن علمه شيء. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تصلح به البشرية إلى يوم القيامة، وفهم ذلك الصحابة. وما من خلف إلا ولهم خلف. ألم يخرج الخوارج بمعالجة السياسة؟ وعالجها الصحابة بالنصوص الشرعية، وجاء الخوارج خروجهم سياسي وخرجوا على أمير المؤمنين وعالجهم الصحابة بالنصوص الشرعية. والنصوص الشرعية في ولاة الأمر من أحكم ما يكون. فلما قلنا لأولئك هذه النصوص قالوا هذه نصوص مصلحة تتغير بتغير الأزمنة. قلنا لهم هذه علمنا باسم الإسلام، وهو فصل الدين عن الدولة. نصوص الشريعة قد أحكمت باب السياسة، ولكن القوم ابتدعوا سياسة وابتدعوا لها شركة، فكانت ظلمات بعضها فوق بعض، ثم جر السيارة والقطار إلى الشرك. أولا السيارات والآلات الحديثة هذه من أمور الدنيا، وقاعدة السلف أن الأصل في العبادات التوقيف، وأن الأصل في العادات التوسيع. فأمور العادات الأصل فيها مصلحة البشر، والأصل فيها أن البشر أعلم بأمور دنياهم ما لم يخالف ذلك نصا شرعيا. ولا يمكن لطالب علم أن يأتي بالشرق ليضعه في الغرب، فشتان بين مشرق ومغرب. العادات لها باب، والعبادات وأمور الشرع لها باب آخر. فالأصل كما قرره شيخ الإسلام تيمية عند أهل الحديث، وهو الذي وقع عليه إجماع السلف، أن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يصدر فيها إلا بدليل. وأن الأصل في العادات الإباحة، وهذا في الحقيقة جزء من الموضوع الذي كنت أريد أن أتكلم عنه، وهو مسألة تطوير الأحكام. فهذا جزء منه، وشتان بين الأمرين. وأما أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فمعناه ظاهر، وهو أن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة إمام يحيي السنة ويدعو الناس إلى ما كان عليه سلف الأمة. فهذا هو التجديد، وهو إحياء السنن، كما قال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه في التراويح، وقد كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فبقيت على هذا، ثم جاء عمر رضي الله عنه فأحيا هذه السنة، فقال نعمة البدعة هذه فأحياها، وهي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ما معناها؟ معناها من أحيا سنة. ما الدليل على هذا المعنى؟ الدليل عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الفقراء ورأى فقرهم حث الناس على الصدقة، فقام رجل من الأنصار فذهب إلى بيته وجاء بصرة عظيمة ووضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآها الناس تتابعوا، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الرجل ماذا صنع؟ هل جاء بسنة جديدة؟ أبدا، وإنما امتثل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعه الناس. فهذا هو معناه، ومعنى تجديد الدين من الإمام أنه يحيي يعني السنن والمسنن، ما هو أي هناك أشياء جديدة لا شك أنه إذا حدثت نازلة فإنه لا بد لفقهاء الإسلام من أن ينظروا فيها على وفق النصوص الشرعية، وهذا شيء مما يعني نتناوله إن شاء الله عز وجل في مسألة يعني تغير الأحكام إذا حدثت نازلة من النوازل فيما يتعلق بأمور الناس وحياة الناس، فإنه يجتهد في هذا. لكن لو نزلت لنا نازلة أو حدثت لنا نازلة في العبادات نجتهد فيها، بابها مغلق، العبادات منتهية والأصل فيها التوقيت. ومن جاءنا بنازلة جديدة وقال والله الآن الناس تطورت، نريد أن نصلي الناس على الكراسي، نريد أن نجعل في المساجد بدلا من الصفوف كراسي ويجلس عليها الناس ويصلون، هذه نازلة جديدة ما كانت موجودة عند السلف، نقول خلاص انتهى، رديت على نفسك، فهذه بدعة وباطلة وضلالة. أما إذا كانت نازلة في أمور الناس وما يتعلق بحياة الناس وعاداتهم من الاستنساخ والإنترنت ونحو هذا، فنعم يجتهد علماء الإسلام فيها.
دائما يقول من لم يأتي ما أنزل الله فهذا
حق،
فما حكم الخروج على حكامنا الذين لا يأتون بما أنزل الله؟
أولا، هل كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر؟ إن قال لي نعم قلت فإن حكم رجل من المسلمين في مسألة بغير ما أنزل الله فهل هو كافر؟ إن قال نعم ولم يقول قلت له لو أن مسلما فعل معصية هل حكم بما أنزل الله؟ فاعل المعصية هل حكم بما أنزل الله في هذه المعصية؟ لا، ما حكم بما أنزل الله. هل هو كافر؟ إن قال نعم فانتهينا، هو خارجي، وإن قال لا تدرجنا به، قلنا إذن ليست المسألة على إطلاقها، بل تواتر النقل عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أن الحكم بغير ما أنزل الله درجات. فإن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أصلح وأحسن للأمة من الحكم بما أنزل الله فهذا كافر، وإن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله يساوي حكم الله فهما سواء كلاهما يصلح الناس فهذا كافر، وإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الواجب لكن غلبت عليه شهوة الكرسي أو غلب عليه شهوة مال أو غلب عليه أمر دنيوي فهذا كفر دون كفر، كفر لا يخرج من الملة وإن كان مصيبة عظمى وكبيرة كبرى وهو على خطر عظيم وعلى خطر شديد، لكنه كفر دون كفر كما صح ذلك عما يزيد باستقرائنا عن 40 من علماء السلف من ابن عباس رضي الله عنهما إلى يومنا هذا. ثم إذا ثبت لدينا أن الحاكم يعتقد أن حكم غير الله مساوي أو أحسن، فمن الذي يحكم بكفره؟ هل هو اللحام والبنشري وسائق الأجرة والجذاب وكناس الشارع ومصلح الكهرباء وهم الذين يحكمون؟ إنما يحكم بهذا أهل العلم والبصيرة، هذه القاعدة الشرعية، ثم بعد هذا ترتب على ذلك الأحكام. وقد أشرت اليوم في الدورة العلمية إلى شيء يعني من هذا، أعني في حكم التعامل مع الحاكم إن كان مسلما أو كان كافرا، ومتى يحكم بكفره، ومن الذي يحكم بكفره، وكيف يطبق الحكم. أسأل الله للجميع الحرص على الخير والهدى والحرص على اتباع السنة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة في الله يسرنا أن نقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الإسلام ودعاوى التطوير لفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي وذلك ضمن دروس الدورة العلمية الخامسة بالمعهد العالي للدراسات الشرعية بالخرطوم التابع لجمعية الكتاب والسنة في صيف 25 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، نتكلم اليوم عن موضوع له شأنه وأمر له أهميته، ينبغي أن يعتني بفقهه ومعرفة أسراره المسلمون جميعا، وبالأخص طلاب العلم، فإنه موضوع يمس أهم ما يملكون، يمس عزتهم ويمس شرفهم، يمس دينهم، هذا الدين الذي تبذل النفوس فداه، ألا وهو موضوع الإسلام ودعاوى التطوير، أو بعبارة أخرى إسلامنا بين الثوابت ودعاوى التطوير. أيها الإخوة في الله، أيها الأحبة، كانت الجزيرة العربية قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تعيش في جاهلية جهلاء وظلمة ظلماء انحطت فيها عقول الناس، حتى عبد العرب آلهة من الأصنام وغيرها، وعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وكان الواحد منهم قد يعبد حجرا يرى أنه لا يدفع عن نفسه شرا ولا يجلب لنفسه خيرا، ومع ذلك كان يعبده ويتقرب إليه، بل قد يصنع الواحد منهم إلهه من تمر فإذا جاع أكله ثم صنع غيره. ومنهم من عبد الشمس، ومنهم من عبد القمر، ومنهم دهريون أنكروا الخالق والبعث وقالوا الطبع المحيي والدهر المفني، الطبع المحيي والدهر المفني، ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد الملائكة، وأشتات منهم عبد النار. واستتبع ذلك الانحراف العقدي انحرافات في العبادة، انحرافات في العبادة، وانحرافات في السلوك، وانحرافات في الأخلاق. فكانوا يسيبون السوائل، فيحرمون ظهر الأنعام فلا يحمل عليها شيء. لماذا؟ نذرا للأصنام، نذرا للأصنام، ولا يرقبها أحد، يعني يستفيد منها أحد، ولا تحبس عن مرعى، ولا تحبس عن ماء، والحرف بالحج عن وضعه. فوضعوا الأصنام حول الكعبة وكانوا يطوفون حولها، ويطوف بعضهم عراة بلا لباس يستترون به. وكان القادم من خارج الحرم إذا قدم إلى الحرم وضع أزواج الحج ووضع لباس الحل واشترى زادا من الحرم واشترى لباسا من الحرم فإن لم يجد طاف عريانا بما في ذلك الرجال والنساء وكانوا ينحرفون عن الحق في أسماء الله فيلحدون في أسمائه وينكرون بعض صفاته وجعلوا الجن شرفاء لله سبحانه وتعالى ونسبوا لله الولد وجعلوا له سبحانه البنات وكانوا يفخرون بالأحساب والأنساب ويطعنون في أنساب غيرهم فيعلون نسبهم ويطعنون في نسب غيرهم ويعيرون بعضهم بفعل الآباء والأمهات والأجداد وكان العظيم عندهم وفي ميزانهم صاحب المال والجاه وكانوا يزدرون الفقراء والضعفاء فلا يرونهم شيئا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى ويتخفى من القوم من سوء ما بشر به يردد في نفسه ماذا يصنع أيمسكه على هون أم يدسه في التراب وكانوا يظلمون المرأة ظلما عظيما بينا ويحطون من مكانتها فلا ميراث لها وكان الرجل يتزوج بزوجة أبيه ويرثها كما يرث المال وكان الرجل يتزوج ما شاء من النساء بلا حد ولا عدد وإذا أبغض الرجل امرأته وأراد تعذيبها ماذا يصنع بها يطلقها فإذا قاربت أن تخرج من عدتها تزوجها ثم يطلقها فإذا قاربت أن تخرج من عدتها تزوجها وهكذا بلا حد يبقيها على هذا الحال من السوء والمهانة وكان المجتمع مجتمعا قبليا طبقيا الناس فيه طبقات والاحترام فيه مبني على هذه الطبقات وكان الفرد جزءا من القبيلة يعيش في فلكها الرشاد ما اختارت والغي ما اجتنبت كما قال قائلهم وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد وكثيرا ما تكون وسيلتهم للعيش والحياة السلب والنهب فكانت القبيلة تغير على القبيلة الأخرى فتسلب أموالها وتسلب نساءها ثم تثور القبيلة الأخرى فتثأر لنفسها إلى غير ذلك من الصور المظلمة الكامحة التي تدل على انفكاس الفطر وانحطاط العقل البشري ولم تكن الأمم الأخرى على وجه الأرض بأحسن حالا من أهل جزيرة العرب وبالجملة لم تكن على ظهر بسيطة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أمة صالحة ولا مجتمع قائم على الأخلاق الفاضلة ولا دين صحيح مأثور عن الأنبياء سالم من التحريف وكان الإنسان قد هانت عليه نفسه كما سمعنا فعبد الحجر وعبد الشجر وعبد الجن وانحط بنفسه انحطاطا عجيبا وفشت عادات فاسدة وظهر الفساد في البر والبحر فالخمر تعاقر وتشرب والربا يتعاطى بكل صوره المظلمة واستلاب أموال الضعفاء أصل قائم عندهم والظلم شعار الأغوياء فكان العالم كله يموج بالظلمات إلا بقايا من أهل الكتاب على دخل فيهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وفي هذا الظلام الدامس وفي هذه الظلمة العظيمة وفي هذا الانحراف الكبير شاء الله عز وجل أن ينبلد الفجر ويظهر النور فبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بعثه الله رحمة للعالمين أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهدى الله به من الضلال وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا تبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده وجاء للناس من عند الله عز وجل بما فيه الحياة الكاملة الفاضلة في الدنيا والنعيم المقيم في الأخرى قال تعالى مبينا فضله ومنته على المؤمنين بهذا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وجعل الله عز وجل الهداية عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وأمر الله عز وجل المؤمنين بطاعته إذا أرادوا الحياة الفاضلة الهانئة الطيبة المباركة السعيدة فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين لا يموت مع الزمان باق ما بقي أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل خير ونهى عن كل شر ودخل الناس في دين الله أفواجا فصلحت أحوالهم وتحقق توحيدهم واستقامت عباداتهم وتخلصوا من العادات الضارة وكان شعارهم عند إيمانهم التسليم الكامل لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فمثلا عندما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ماذا قال الصحابة هل قالوا خمر أدمنا عليه هل قالوا عادة تعودناها ورثناها وبقينا عليها أمدا وأبدا لا نستطيع أن نتركها هل قالوا وتأولوا والتمسوا وتمحلوا أعدارا من هنا وهناك أبدا وربي وإنما قالوا انتهينا انتهينا هكذا تسليم كامل فهذا كان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم وتآلفت قلوبهم واتحدت كلمتهم وعاش مجتمعهم عيشة مباركة هانئة نقية ثم عندما قبض الله روح نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا فعل الصحابة سار الصحابة رضوان الله عليهم من بعده على نهجه واختفوا أثره ونشروا ما جاء به في أقطار الأرض في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها فنعمت المجتمعات بالخير والأمن والاستقرار وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس وأخصهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومدخله ومخرجه وباطنه وظاهره وأعلمهم بسيرته صلى الله عليه وسلم وبأيامه وأعظمهم بحثا عن ذلك وأعظم الناس تدينا واتباعا واقتداءا وهم أهل الحديث حفظا له ومعرفة بفقهه تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ورباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير تربية فكانوا في فهمهم للنصوص غاية المنتهى ولن يصل أحد إلى فهمهم إلا أن يغترف من فهمهم وإلا باء بالخسران بمقدار بعده عن فهمهم وفي عقل الصحابة رضوان الله عليهم نبتت نابتة من غيرهم تدعو إلى ماذا تدعو إلى تطوير فهم النصوص وإلى فهم جديد للنصوص غير الفهم الذي كان يفهمه الصحابة رضوان الله عليهم. فظهرت الخوارج الذين أول كثير منهم النصوص الشرعية تأويلا يوافق أهواءهم ويوافق مراداتهم، وجاءوا بتفسير جديد وتركوا تفسير الصحابة للنصوص، فأتوا الأمة بالطوام وفتحوا باب الفتن على المسلمين، ولا زالوا يتجددون في كل عصر إلى يومنا هذا. فحكموا على أهل الذنوب بالكفر مطلقا، وحكموا على أهل الذنوب بخروجهم من ملة الإسلام وبخلودهم في النار، ورأوا الخروج على الإمام الفاسق بزعمهم، وفتقوا علي رضي الله عنه الإمام المهدي الخليفة المهدي، فاستقوه ثم كفروه ورأوا الخروج على إمام المسلمين، ورأوا من معتقدهم أن مخالفهم يستحق السيف ولا يستحق الدعاء ولا يستحق المغفرة، فكان شعارهم أن من وافقنا على نحلتنا فهو منا وله منا الدعاء، ومن خالفنا في نحلتنا فهو علينا، لا يجوز أن يدعى له ولا يجوز أن يستغفر له، ودمه حلال لسيوفهم، إلى غير ذلك من الطوام الكبرى. لماذا؟ بسبب شيء واحد، وهو تركهم لفهم الصحابة رضوان الله عليهم للنصوص، وإيجادهم لفهم جديد خالف فهم الصحابة رضوان الله عليهم، فجاءوا بالطواف. ومن هنا ندرك سرا من أسرار اهتمامنا بتقعيد أن نصوص الكتاب والسنة تفهم على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. كذلك ظهرت القدرية في أواخر زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وتركوا فهم الصحابة للنصوص وابتدعوا فهما جديدا، فقالوا إن الأمر ألف. ما معنى ألف؟ أي مستأنف، أن الأمر مستأنف مبتدأ من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب. وقالوا إن الله أمر العبادة ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ومن يعصيه، وإنما علم ذلك بعدما فعلوه، أما قبل ذلك فكان لا علم عنده سبحانه، فخالفوا النصوص وابتدعوا تأويلات من عندهم. وقد ذمهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين أدركوهم كابن عمر رضي الله عنهما، وتبرأوا منهم ومن أفعالهم. وهكذا كان ظهور هذه الفرق تحت أي دعوة؟ تحت دعوة تطوير فهم النصوص الشرعية، تطوير فهم النصوص الشرعية وإيجاد فهم جديد غير فهم الصحابة رضوان الله عليهم. واستمرت الأيام، وانفتح المسلمون على حضارات أخرى، وترجمت كتب اليونان، ودخل المنطق إلى المسلمين، ونصب طاغوت جديد وهو ما يسمى بدليل العقل، فأدخلوا على المسلمين هذا الطاغوت وضربوا به النصوص وردوا به النصوص. وهذا العقل ليس عقلا سليما، وإنما هو عقل منحرف مبني على الهوى، وظهر ذلك جليا عندما عرفوا في تاريخ الإسلام بالمعتزلة، وكذلك تبعهم في ذلك الأشاعرة وغيرهم من الفرق. وهكذا رأت هذه الفرق عدم صلاحية فهم السلف، ودعت إلى فهم جديد وإلى تطوير فهم النصوص، فساقوا إلى المسلمين من الفرقة والبدع الشيء الكثير. واستمر التاريخ، وشاء الله عز وجل أن تتقلب الأيام وأن يغلب الجهل على الأرض وأن يعود كثير من الناس إلى شيء مما صورته من حال الجزيرة العربية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الناس الجن، وعبد الناس الأشجار، وعبد الناس الأولياء، وعبد الناس القبور، وتعلقوا بالخرافات، وظهر الشرك جليا في أنحاء الأرض، ومن ذلك جزيرة العرب. فعاد كثير من الناس في جزيرة العرب إلى عبادة القبور، وإلى عبادة الأشجار، وإلى عبادة الأحجار، وإلى ذبح الذبائح لمن يسمون بالأولياء، وهكذا. حتى شاء الله عز وجل فقام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل بدعوة إصلاحية مأخوذة من دعوة الأئمة السابقين، من دعوة أئمة الإسلام، وهي دعوة أو دعوة ينبغي لطلاب العلم أن يتأملوها وأن يحذو في دعوتهم حذوها، فإنها دعوة أثبتت بحمد الله عز وجل أنها نافعة للأمة. واكبتها دعوات ولحقتها دعوات لا زالت تراوح في مكانها، دعوات تدعي الإصلاح لكنها لم تتمسك بفهم الصحابة، وإنما جاءت بفهم جديد ودعت إلى تطوير فهم النصوص، وجاءت بأفهام جديدة ولا زالت تتحرك في مكانها حركة دائرية. فحركات لها ما يزيد على 70 عاما تدعو إلى الإصلاح لا زالت في مكانها تراوح مكانها ولم تنتج خيرا. ودعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما قامت على الأسس الصحيحة، فقامت على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم للنصوص، نفع الله عز وجل بها الأمة، ونفع بها البلاد والعباد في كل الأرض وليس في أرض الجزيرة فقط. هذه الدعوة قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب داعيا إلى الله عز وجل على ضوء فهم سلف الأمة، وصبر على الأذى وأوذي حتى شاء الله عز وجل فنافره بالإمام محمد بن سعود، فاجتمع السيف مع الحق وانتشر الحق في نجد، وعاد الناس إلى ما كان عليه المسلمون الأوائل من توحيد خالص. ثم عندما جاء الملك عبد العزيز رحمه الله عز وجل بنى دولته وبنى يعني دعوته على هذا الفهم العظيم، على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، على فهم سلف الأمة، على فهم التابعين، على فهم الأئمة المعتبرين، فدعا إلى هذا الأمر، فوحد الناس على ما لا يمكن أن يتوحد الناس على شيء غيره، ألا وهو توحيد الله عز وجل الخالص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند ربه، وترك الأمة عليه بيضاء على المحجة البيضاء النقية. فوحد الناس ووحد جزيرة العرب على هذا، واجتمعت الكلمة وظهر دين الله عز وجل، فتفجرت البركات وظهرت الخيرات ظهر الإسلام. ثم بحمد الله عز وجل امتد أثر هذه الدعوة المباركة إلى بلدان المسلمين، فقام أفداد ورجال مجاهدون من الدعاة إلى الله عز وجل، من الدعاة إلى توحيد الله عز وجل، فدعوا إلى التوحيد في بلدانهم، وجاهدوا جهادا عظيما، وصبروا صبرا عظيما، وأودوا أذى كبيرا، حيث كان أهل البدع لهم القوة ولهم السطوة ولهم الجماهير، فكانوا في غربة وكربة، لكنهم أبوا إلا أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، فدعوا إلى توحيد الله في أقطار الأرض، ومن ذلك هذا البلد في هذا السودان، دعوا إلى توحيد الله عز وجل، وصبروا وناظروا وجاهدوا حتى بدأ الناس يفهمون أن الدعوة إلى التوحيد هي الدعوة إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة، هي الدعوة إلى دين الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فبدأ الناس بحمد الله يقبلون على هذا، وكثر يعني من اتبعوا هذه الدعوة وتحقق التوحيد وتحقق الخير لكثير من الناس. لماذا؟ لأنهم عادوا إلى الفهم الصحيح، فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم التابعين، فهم الأئمة الأربعة، فهم الأئمة المتبوعين، فتحقق الخير. إلا أنه في هذا الزمان اندثت طوائف وظهرت فرق رأوا أنهم لا يستطيعون أن يواجهوا مد التوحيد وأن يواجهوا دعوة التوحيد بالمواجهة القديمة، فابتدعوا أمورا جديدة بدعوة الدعوة إلى تطوير فهم النصوص، فظهرت هذه الدعوة مجددة وأحيت مجددة من بعض الفرق. ويمكن أن نقسم هذه الدعوة تقسيما علميا إلى أقسام. القسم الأول دعوة التطوير في فهم النصوص وتفسيرها بما يلائم العصر. فنسمع اليوم من يقول ينبغي أن نطور فهمنا للنصوص وأن لا نرجع بفهمنا إلى قرون قديمة قد أكل الدهر عليها وشرف وليست من عصرنا ولا تناسب عصرنا، وإنما ينبغي أن ننظر إلى عصرنا الذي انفتحنا فيه على العالم وانفتحنا فيه على الآخر وانفتحنا فيه على الغرب، وبدأنا يعني في عالم هو قرية صغيرة. فينبغي أن يطور فهمنا للنصوص وأن نأتي بفهم جديد. والقسم الثاني دعوة التطوير في الأحكام الشرعية، فقالوا ينبغي أن نطور الأحكام الشرعية بما يناسب العصر ويتقبله الطرف الآخر، فظهرت هذه الدعوة لهذا القسم وسنتكلم عنها بين القسمين. أما القسم الأول فإن كان المراد بهذه الدعوة إحداث تفسيرات جديدة للنصوص وإحداث أقوال جديدة في فهم النصوص لم تكن موجودة عند المتقدمين فهذه دعوة ليست جديدة، وقد سمعنا ما حدث من دعوات منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم من المنحرفين في هذا الباب، وقد جلبت على المسلمين الفرقة والشتات والقتل والتدمير. فما من شر انفتح على المسلمين قديما وحديثا إلا وسببه هذه الدعوة، وما من خير أغلق على المسلمين قديما وحديثا إلا وسببه هذه الدعوة. والمعلوم المتيقن القطعي الذي لا شك فيه أن المتقدمين من أهل الإسلام إذا فسروا النص بمعنى اتفقوا عليه لم يجوز لمن بعدهم أن يحدث تفسيرا جديدا يخرج عن تفسيرهم، وهذا أمر مقطوع به. فمثلا أجمع السلف الصالح رضوان الله عليهم على تفسير الاستواء في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى على واستقر وارتفع، وهذه كلمة واحدة للسلف لا يختلفون فيها، وتظاهرت الأدلة بما يزيد على 1000 دليل على هذا المعنى، فإنه لا يجوز لأحد ممن بعدهم أن يحدث تفسيرا جديدا للاستواء فيقول معنى استوى استولى أو غير ذلك من المعاني، فإنه مع بطلانه في ذاته مخالف لإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا يجوز لمسلم أن يحدث تفسيرا جديدا للنصوص يخالف ما أجمع عليه السلف. وكذلك مثلا أجمع السلف على إثبات يد حقيقية لله عز وجل بما يليق بالله سبحانه وتعالى على سنن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالمماثلة منفية والصفة مثبتة على معناها الحقيقي المتبادر منها. هذا باب. ماذا قلنا فيه؟ قلنا إذا أجمع السلف على تفسير النص فإنه لا يجوز لمن بعدهم أن يحدثوا تفسيرا جديدا للنص. فيثور سؤال ما الحكم إذا اختلف السلف في تفسير النص على قولين؟ فهل يجوز لنا أن نتخذ هذا الاختلاف وسيلة لنحدث تفسيرا جديدا، لنحدث تفسيرا يعني ثالثا؟ نقول إذا اختلف المتقدمون في تفسير النص على قولين أو أكثر فإنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن تلك الأقوال. لماذا؟ لأن القول الجديد لا يخلو من حالين، إما أن يكون هو الحق وإما أن يكون هو الباطل. هل هناك قسم ثالث؟ ليس بعد الحق إلا الضلال، فإما حق وإما باطل. فإن كان هو الحق فمعنى ذلك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اجتمعت على الباطل، ولا يمكن أن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الباطل في زمن من الأزمنة. وهذا يدل على أنه يعني ليس حقا، وإن كان باطلا وهو المتعين المقطوع به أنه باطل فإنه يجب تركه لأنه باطل، فيجب الأخذ بتفسير المتقدمين والأخذ بالراجح من تفسيرهم إذا اختلفوا في ذلك. نقلت لكم في الحقيقة كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في هذه القضية بالذات. لماذا؟ لأن أصحاب الفرق وأصحاب الجماعات المعاصرة يطنطنون حول هذه النقطة ويريدون إحداث تفاسير للنصوص تتفق مع جماعاتهم بحجة أن السلف اختلفوا في تفسير النص، وهذا يدل على أن الباب واسع وأن لكل من شاء أن يأتي بتفسير جديد، ويزعمون أن هذا هو الذي يقرره علماء الإسلام. نقلت لكم كلاما نفيسا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل في هذا الباب، يعني نقرأه على أسماعكم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان. السلف كان اعتصامهم بالإيمان بالقرآن والإيمان، فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف وصار أهل التفرق والاختلاف شيعا، صار هؤلاء عمدتهم في الباطل ليست على القرآن والإيمان، صار هؤلاء عمدتهم في الباطل ليس على القرآن والإيمان، ولكن تبعوا يا إخوة وقارنوا هذا الذي يقوله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل بما نراه اليوم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عز وجل: صار هؤلاء عمدتهم في الباطل ليست على القرآن والإيمان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك. تأملوا ما يحدث اليوم في الجماعات الإسلامية، عمدتهم أصول شيوخهم التي ابتدعوها في الأصول العشرون والمبادئ الست والكذا والكذا والكذا، أصول ابتدعها أشياخ هذه الفرق وأصبحت هي الأصل، ابتدعها أشياخهم. تأملوا ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، يقول: ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به. يعني يبحثون في القرآن عما يوافق أصول المشايخ فيجعلون القرآن يتبع كلام المشايخ للعكس، ويحكمون على القرآن بكلام المشايخ كما قال قائلهم الأول: كل آية أو حديث خالفت مذهبنا فهي منسوخة أو مؤولة. وجاء الآخر بأطم من هذا فقال: إن الأخذ بظواهر النصوص كفر، ولذا وجب الأخذ بقول إمام من الأئمة، فجعلوا أقوال شيوخهم حاكمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله من الخذلان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما خالفها تأولوا. والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها. وهذه مسألة مهمة يا إخوة، أحب أن أعلق عليها قليلا. من صفات أهل الحق، من صفات أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم يسلمون للنصوص ويأخذون بما دلت عليه النصوص. ومن أشباء من صفات المخالفين، من صفات أهل الأهواء والبدع، أنهم لا يأخذون من النصوص إلا ما يوافق ما هم عليه. فإن خالف ما هم عليه تأولوا وبحثوا له عن المخارج التي يخرجون بها عن الاستدلال عليهم. يقول شيخ الإسلام: يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن، وليس مقصوده أن يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها. فما مصيرهم؟ يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء يقعون في أنواع من التحريف، ولهذا جوز من جوز منهم أن تتأول الآية بخلاف تأويل السلف، وقال: إذا اختلف الناس في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين. هذه هي الدعوة الجديدة: إذا اختلف السلف على قولين جاز لنا أن نحدث ما شئنا وأن ننشئ من الأفكار ما شئنا. أما كيف يحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل على هذا؟ يقول: وهذا خطأ، فإنهم أي السلف فإنهم إذا أجمعوا على أن المراد بالآية إما هذا وإما هذا، كان القول بأن المراد غير هذين القولين خلافا لإجماعهم. وهؤلاء جوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة ولم يفهمه التابعون، ولكن قالوا إن الله أراد معنى آخر، إلى أن قال: وكذلك إذا قالوا يجوز أن يراد بهذا بها هذا المعنى، والأمة قبلهم لم يقولوا أريد بها إلا هذا وهذا، فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الأمة، وهذا لا شك أنه عين الضلال، وهذا أمر ينبغي لنا أن نفقهه ونتدبره. وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن في هذا القول تجهيلا للصحابة وتجهيلا للتابعين وتجهيلا للأئمة، وأنهم كانوا على ضلال، وأن الخلف وأن المتأخرين هم الذين أصابوا الحق، ولا شك أن هذا من الضلال المبين. إذن نحن الآن نتكلم في القسم الأول، وهو دعوى تطوير فهم النصوص. وقلنا إن كان المراد بهذه الدعوة إحداث تفسير جديد فهذه دعوة ليست جديدة ورددنا عليها. أما إن كان المراد بتطوير فهم النصوص تأييد وتقوية المعنى الذي أجمع عليه السلف بأمور جدة تشهد لصحة ذلك المعنى، فيضاف إلى ما يعني أيد به السلف فهمهم أمورا أخرى تؤيد هذا المعنى وتبين أنه صحيح، فإنه في هذه الحالة يكون هذا التطوير يعني مطلوبا ومشروعا، وسأبين كيف ذلك إن شاء الله. يعني يؤكد المعاني التي أجمع عليها السلف بأمور جديدة حدثت تشهد لهذه المعاني وتبين يعني صحتها. وكذلك إذا كان المراد بتطوير فهم النصوص تطوير خطابنا للناس بعرض المعنى الصحيح الذي ذكره سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بأسلوب يفهمه أهلنا، يفهمه أهل عصرنا، لأن عقول الناس قد اختلفت وفهم الناس للغة العربية قد اختلف، فنطور أسلوب خطابنا، نطور طريقة الكلام، نأتي بعبارات سهلة، لأن مثلا قد نأتيهم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، وهو كلام بليغ قوي يعني فيه من البلاغة الشيء الكثير، فلا يفهمونه، فيحتاجون منا أن نقرر لهم هذا الكلام وأن نشرحه بالأسلوب الذي يصل إلى عقولهم، وأن نخاطب الناس يعني بمقدار عقولهم، وأن نحدثهم بالأسلوب الذي يفهمونه، وأن ندفع المعاني الباطلة أيضا، يعني قد يكون من معاني التطوير أن ندفع المعاني الباطلة التي ألحقت بالمعاني الصحيحة. فإن بعض الناس يأتي لمعاني ذكرها السلف فيلحقها بمعاني باطلة، وهذا ما نراه اليوم، فنرى بعض الناس يأتي بكلام السلف في الجهاد ويحمله على معاني باطلة كالتفجيرات والاغتيالات ونحو ذلك، وليس هذا منها في شيء أبدا. فإذا كان المقصود بالتطوير أن ندفع المعاني الباطلة الجديدة التي أحدثها أهل البدع على المعاني الصحيحة التي ألحقت بالمعاني الصحيحة، وأن نكشف شبهات أهل البدع والأهواء في تلبيسهم على الناس في هذه المعاني، فهذا يعني مطلوب بل واجب متعجل، لا سيما في عصرنا هذا الذي يعني نسب فيه كثير من الانحراف إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم، فتجد أن بعضهم يقول إن الجماعة الفلانية على منهج السلف وليس كذلك، ويحمل كلام السلف على هذه المعاني الباطلة، فيجب على طلاب العلم أن يذبوا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن يذبوا عن دينهم عن دينهم، وأن يبينوا أن تمسح بعض المنحرفين بكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم باطل، وأن كلام السلف الصالح بريء من هذه المعاني التي يعني يلحقها بها بعض الناس، فواجب على أهل العلم والبصيرة، واجب على طلاب العلم أن يكشفوا الشبهات، وأن يحدثوا الناس بالأسلوب الذي يفهمون به المعاني الصحيحة المناسب للمخاطبين، وكشف تلبيسات الملبسين، ودعوة الناس إلى العودة إلى المعاني الصحيحة التي صلح بها أول الأمة ولم يصلح آخر الأمة إلا بها، فنعم التطوير هو، وهو أمر ينبغي أن يكون، وسأضرب مثالا لهذا من واقعنا، من واقعنا أن بعض الناس قال وحمل السلف أن كلامهم يدل على ما يسمى بالعمليات التفجيرية أو العمليات الانتحارية أو العمليات الاستشهادية، بأن يأتي المسلم في أي مكان كان ويضع على نفسه متفجرات ليذهب بها إلى مكان يرى أن فيه أعداء فيفجر نفسه مع أعدائه في ظنه، ويرون أن هذه العملية جائزة مشروعة وأن كلام السلف يدل عليها، وجاءوا بأمثلة وكتبوا بحوثا وذكروا من ذلك مسألة الإيغال في العدو التي اختلف فيها السلف على قولين، وفيها قصص لبعض الصحابة. ما هي مسألة الإيغال في العدو؟ مسألة الإيغال في العدو أن يأتي المجاهد في سبيل الله وقد التقى الصفان، فيدخل في صف العدو الكافر ويقاتل الأعداء حتى ينفذ منه، وقد يموت وقد ينصره الله ويخرج حيا، فقالوا مسألة الإيغال هي من العمليات الانتحارية، وهذا باطل، فإن فعل السلف ليس من هذه العمليات. كيف هذا؟ نقول إن مسألة الإيغال، مسألة الإيغال في العدو، أولا القتل فيها مظنون، قد يوغل الإنسان في العدو ولا يقتل، وهذا الذي وقع لكثير من السلف، فإن الواحد منهم يقتحم الحصن فيفتحه للمسلمين، وقد يدخل في قلب الجيش حتى ينفذ من آخره ويرجع إلى أوله، فالقتل فيها مظلوم، والقتل في هذه العمليات مقطوع به. فهو ما دام وضع هذه المتفجرات بهذه القوة، إن انفجرت هذه المتفجرات فلا بد أن يموت، ولا يصح أن يقاتى هذا المقطوع به على ذاك المظلوم. هذه مسألة. المسألة الثانية أن مسألة الإيغال في العدو لو قتل فيها المجاهد سيقتل بيد من؟ بيد عدوه، كما هو حال الجهاد من غير إيغال. المجاهد يدخل في صف الجهاد قد يقتل وقد لا يقتل، لكن إذا قتل يقتل بيد من؟ بيد عدوه، وهذا أذن الله فيه. لكن هذه المسألة المحدثة الجديدة إذا قتل فيها الإنسان يقتل بيد من؟ بيد نفسه، بيده بنفسه. وقد حرم الله علينا أن نقتل أنفسنا، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المسلم نفسه، ولم يأتي دليل لا من نقل ولا من قياس صحيح فيه إذن بهذا الفعل، فهو حرام ولا يجوز وغير مشروع، وإلحاقه وإلصاقه بالسلف كذب وزور وباطل وبهتان. فواجب علينا معاشر طلاب العلم أن نبين هذا. لبسوا على الناس وقالوا إن هؤلاء نيتهم سليمة ونيتهم صحيحة، يريدون إعلاء كلمة الله. قلنا نحن لا نتكلم في النيات، والنيات مردها إلى الله عز وجل، ولكن النية الصالحة لا تجعل العمل مشروعا حتى يكون قد قام عليه الدليل. ولذا عندما جاء ابن مسعود رضي الله عنه إلى قوم في الكوفة وقد صنعوا ما يصنعه بعض المسلمين اليوم، اجتمعوا في المسجد وتحلقوا حلقة ولهم إمام يقول كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون، سبحوا 100 فيسبحون. فوقف عليهم ابن مسعود رضي الله عنه فقال لهم: أما إنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد من هذا، إما أنكم مفتتحوا باب ضلالة أو أنكم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يأتوا بهذا العمل، صعب عليهم وشق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من الصحابة، وشق عليهم أيضا أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة. فماذا قالوا؟ قالوا: سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير، نيتنا صحيحة، نيتنا سليمة، نريد الخير، سبحان الله يا ابن مسعود، ما أردنا إلا الخير. فماذا قال معلم بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كم من مريد للخير لم يدرك. ليست العبرة بالنية، وإنما العبرة بمشروعية العمل ثم الإخلاص. أما النية السليمة من غير أن يكون العمل مشروعا فإنها لا تجعل العمل صالحا. هذه الأمور يجب أن نقررها وأن نبينها وأن نذب عن كلام السلف ما يلحق به من المعاني الباطلة. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بموضوع تطوير فهم النصوص. بقي عندنا قسم ثالث، ما هو؟ تطوير الأحكام الشرعية بما يناسب العصر، كقول بعضهم إن عقوبة القصاص لا تناسب هذا العصر الذي انفتحنا فيه على الغرب، والغرب يرون أن القصاص وحشية، فينبغي أن نعدل هذا الحكم إلى حكم جديد يوافق العصر. أو قول بعضهم إن المرأة في زماننا قد خرجت إلى العمل وأصبحت منتجة وخالطت الرجال وزاحمت الرجال، وإن الحجاب ليعيقها عن الإنتاجية، فيجب أن نغير حكم الحجاب إلى ما يوافق العصر الحاضر. وقول بعضهم إن قطع يد السارق يرى الغرب فيها وحشية، فينبغي أن يغيرها إلى ما يناسب العصر، إلى غير ذلك من الترهات وإلى غير ذلك من الدعاوى، ويتسنمون كلاما لأهل العلم يحملونه على غير وجه. الكلام في هذا الباب طويل ويحتاج منا إلى محاضرة. والحقيقة لا أستطيع أن أحدثكم يعني في هذا الحر أطول من هذا، ولذا رأيت أن نجعل القسم الثاني إن شاء الله في محاضرة أخرى بحول الله وقوته نتكلم فيها عن دعوى تطوير الأحكام الشرعية والموقف الشرعي من هذه الدعوى وما ينبغي أن يكون المسلم عليه حيالها وما الصحيح منها وما الباطل منها. نسأل الله أن ييسر لنا هذه المحاضرة في وقت يعني يقرره الإخوة إن شاء الله عز وجل بما يناسب الجميع. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية وأن يوفقنا إلى السنة وأن يثبتنا عليها إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يسترنا من عنده فوق الأرض وأن يسترنا تحت الأرض وأن يسترنا يوم العرض وأن لا يفضحنا بذنوبنا يوم العرض بين يديه وأن يعين المسلمين على الثبات على دينه وعلى إقامة الدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هناك بعض الأسئلة، ما رأي فضيلتكم في هذه المقولة: منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، أفيدونا مأمورين؟
الحمد لله، هذه المقولة مقولة من لم يعرف منهج السلف ولم يعرف منهج الخلف، فنتج من هذين الجهلين المركبين هذه العبارة المليئة بالجهل، لأن قائلها ظن أن منهج السلف في الأسماء والصفات هو التفويض، تفويض المعاني، بمعنى أنهم يقولون إن للصفات معان لكن لا نعرفها، إن للصفات معان لكن لا نعرفها، وهذا هو المسمى بالتفويض، وينسبه بعض الخلف إلى السلف، ولا شك أن هذا ليس من منهج السلف الصالح في شيء، فهم يثبتون للصفات المعاني الظاهرة منها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ولنفرق بين المعنيين أضرب مثالا، مثلا الاستواء، أهل التفويض يقولون الاستواء له معنى، نسألهم ما هو هذا المعنى؟ يقولون لا نعرفه، ونتل أمره إلى الله. السلف يقولون الاستواء له معنى، فنقول لهم ما معنى استوى؟ يقولون علا واستقر وارتفع، فهو معنى ندركه من لغة العرب على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى. فإن قلنا لهم كيف؟ قالوا هذه بدعة، لأن الله لم يطلعنا على كيفية الصفة وبين لنا معناها. فكثير من الخلف ظنوا أن التفويض أي تفويض المعاني هو منهج السلف، فقالوا منهج السلف أسلم، لأنك لا تقول في شيء، تقول له معنى لكن لا نعرفه، إذا ليس عليك تبعة، فقالوا إذن هو أسلم. ومنهج الخلف الذي هو التأويل، تأويل النصوص على خلاف ظاهرها من غير دليل يدل على ذلك، مثل استوى يقولون استولى من غير دليل يدل على هذا المعنى الباطل، قالوا منهج الخلف أحكم وأعلم لأنه مبني على علم وتأمل وتدبر، ومنهج السلف أسلم لأنه مبني على التفويض. فلا منهج السلف هو التفويض حتى يكون كما قالوا أسلم بالمعنى الذي قالوا، ولا منهج الخلف هو التدبر الصحيح حتى يكون أسلم يكون أحكم وأعلم، وإنما منهج السلف هو التدبر في معاني الصفات وإثبات هذه المعاني على ظاهرها على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى وتفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فكان منهج السلف أسلم لأنك تحمل النص على ظاهره، لم تبتدع شيئا من عندك، فإذا لقيت الله قلت يا ربي استوى ظاهره على واستقر فأثبتت هذا فكنت في سلامة. أما منهج الخلف فليس بأسلم لأنه جاء بمعنى جديد يحتاج أن يقيم بينة، ولن يقيمها ولو صعد إلى السماء أو نزل إلى أسفل الأرض، وهو أحكم وأعلم منهج السلف لأنه مبني على التدبر الصحيح والفهم الصحيح، فهو جامع بين السلامة والعلم، ومنهج الخلف جامع بين الندامة والجهل. ثم إن السلف لا يشبهون، وإن الخلف يشبهون. سبحان الله، هم يزعمون العكس. نحن نقول لا يمكن أن يؤول مؤول إلا إذا شبه. ما الذي دعاه إلى التأويل؟ إن عقد التشبيه في ذهنه فرآه منكرا فأراد الفرار منه فغير المنكر بمنكر وجاء بالتأويل. أما السلف فلا يتطرق إلى أذهانه بالتشبيه أصلا، ويثبتون المعاني على ما دلت عليه النصوص، فكان منهجهم أسلم وأحكم وأعلم، وهو المنهج الذي يجمع الأمة. وكل منهج يعني على خلافه لا بد أن يفرق الأمة، وإن ادعى أصحابه أنهم يجمعون الناس.
جزاك الله خيرا. بعض الشباب يرى أنه إذا لم يوجد إجماع واضح أن كلام الواحد من السلف ليس ملزما، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب؟
أولا يا إخوة، أقول لنفسي والإخوان، ينبغي لكل واحد منا أن يعرف مقدار نفسه، وأن لا يتعمم قبل أن يكون له رأي، وأن لا يتشيخ قبل أن يكون من أهل هذا الباب. فإن مصيبتنا في شبابنا، لا أقول في شباب الناس، أنهم تصدروا ولم يصدروا، فجاءونا بأفكار جديدة وبأمور جديدة بحجة منهج السلف، وخالفوا منهج السلف في تقعيدهم للقواعد. هذه قضية أقولها مقدمة ونصيحة عامة، ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا مقدار أنفسهم، وأن يرجعوا إلى العلماء الربانيين المعروفين بتعظيم السنة، المعروفين بالدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليه في كل أمر. وإني أحذر إخواني من إشاعة كل ما يخطر في بالهم، فإنك تملك الكلمة ما لم تنطقها، فإذا نطقت بها ملكتك، فإياك أن تبادر بإخراج ما في نفسك إلى الناس حتى تعرضه على أهل العلم والبصيرة. وهذا أمر من الأهمية بمثال، لأن بعض شبابنا كلما خطر له خاطر طرحه على الشباب، وقد يتبعه شباب فيه، ثم يتبين له أنه خطأ فيرجع هو ويبدعونه. وهذه قضية مهمة جدا ينبغي أن نعرفها، لأنها قضية منهجية في السير في المنهج، وهو أنه يجب أن نرجع إلى العلماء الربانيين المتمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضوء فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن لا نبادر بطرح كل ما يخطر في بالنا. فليس منهج السلف بالخواطر وليس بالأفكار، وإنما يعرفه من بذل عمره في تدبره وتأمله. هذا شيء. وأما هذه المقولة، فقول السلف أو القول عن واحد من السلف لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يقول الإمام من السلف قولا ولا يعلم له مخالف، ولا يعلم له مخالف، وهذا يجب الأخذ به لأنه الحق وعليه الإجماع، إذ لو كان له مخالف لعلم. قد يقول لي قائل كما يقول بعضهم، قد يكون له مخالف لكن مغمور لا يعرف. أقول يستحيل أن يكون الحق مع شخص مغمور ولا يظهر بين الأمة ولا يعرف ويغيب في ذاك الجيل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، فلا بد للحق من ظهور ولو كان في قلة. فإذا لم نعلم لهذا الإمام من السلف مخالفا، علمنا أن هذا القول هو قول السلف فنأخذ به. الحالة الثانية أن نعلم لهذا الإمام مخالفا من السلف، فهذا له قول وهذا له قول، فنعرض القولين على نصوص الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا وجدنا الخلاف الحقيقي بين السلف، أولا ينبغي أن لا نبادر إلى نصب الخلاف، لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أغلب ما ينقل عن السلف من أقوال الخلاف فيها اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. ما معنى اختلاف تنوع؟ يعني أن كل واحد منهم عبر عن الحق بعبارة لا تعارض العبارة الأخرى، أو أن بعضهم عبر عن الحق بجزئه وعبر الآخر عن الحق بجزئه الآخر، فإذا جمعت الجزئين اكتمل الحق. وهذا معنى اختلاف التنوع، وهذا أغلب ما ينقل عن السلف. لكن إذا وجدنا الخلاف حقيقيا فإننا ننظر إلى الأدلة ونأخذ بما ترجحه الأدلة. مسألة أخرى أثارها السؤال في نفسي، وهو أن ما ينقل عن السلف يجب أن يدرس في معناه وأحواله ولماذا قيل، لأن اتباع منهج السلف أن تكون على ما كانوا عليه على الحال التي كانوا عليها من أجل الأمر الذي كانوا عليه، وهذا هو الاقتداء الحقيقي، أن تفعل الشيء كما فعله المقتدى به على الوجه الذي فعله من أجل الأمر الذي فعله. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الإخوة يأتي فيقرأ في عبارات السلف فيقرأ كلمة ويجعلها منهجا، بينما هذه الكلمة لها حالها المعين، يجب أن تحمل على هذا الحال لا على كل حال وهكذا. ومن يعرف هذا؟ إنهم العلماء. وما بدأت الفرقة بين شباب المنهج السلفي إلا عندما تصدر الأغيار وتصدر الشباب وأصبح الشباب يتزعمون ويحكمون على العلماء، ويزعم الواحد منهم أن لديه القدرة على إطحان أهل العلم من شيوخنا اليوم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأقول لكم كلمة والله استفدت منها كثيرا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إن طالب العلم قد يبحث المسألة حتى يظن أنه لم يبق فيها شيئا. إن طالب العلم قد يبحث المسألة حتى يظن أنه لم يبق فيها شيئا. يبحث المسألة حتى يستعد أن يناطح الجبال. أين العلماء لمناظرتي؟ لم يبق شيء بالمسألة إلا وقد أحط به. هاتوهم. قال الإمام الشاطبي: إن طالب العلم قد يبحث المسألة حتى يظن أنه لم يبق فيها شيئا، فإذا تقدم به الزمن علم أنه لم يبحث فيها شيئا. إذا تقدم به الزمن وخالط العلماء واتسعت مداركه وقرأ وتبصر وذهبت فورة الشباب، علم أنه لم يبحث شيئا وأنه فاته الشيء الكثير. ولذا كثير من مشايخنا لديهم كتب كتبوها في مقتبل طلبهم للعلم لم يخرجوها للناس. الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل له منفذ في الحج كتبه في مقتبل طلبه العلم، يقول عنه إنه كان يضحك منه عندما تقدم به الزمن، وهذا أمر مجرب ومعروف، فينبغي للشباب أن يتنبهوا له.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يزعم البعض أن السلف قد عالجوا الشرك أو قد عالجوا شرك الشعائر،
نعم،
لكن لم تكن لهم معالجة للشرك السياسي، ويقولون ليس في النصوص كيف نقود سيارة أو ندير مصنع، فلا بد من التجديد. وآخر، ما معنى حديث يبعث الله على كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينه؟ وهناك بعض النواجذ لم تكن موجودة كالاستنساخ، ألا تحتاج إلى بحث؟
أما الفقرة الأولى ففيها تناقض عجيب وتركيب غريب. أما كون السلف عالجوا شرك الشعائر ولم يعالجوا الشرك السياسي. نقول أولا أثبت العجز ثم انقش. ما هذه العبارة؟ من أي معين تأتي بها؟ أمن كلام صحيح؟ أم ينطبق عليك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مستندهم أصول ابتدعها أشياخهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد كمل الدين وحذر أمته من كل شر، وكان يأتيه الوحي من الله الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فلا يغيب عن علمه شيء. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تصلح به البشرية إلى يوم القيامة، وفهم ذلك الصحابة. وما من خلف إلا ولهم خلف. ألم يخرج الخوارج بمعالجة السياسة؟ وعالجها الصحابة بالنصوص الشرعية، وجاء الخوارج خروجهم سياسي وخرجوا على أمير المؤمنين وعالجهم الصحابة بالنصوص الشرعية. والنصوص الشرعية في ولاة الأمر من أحكم ما يكون، فلما قلنا لأولئك هذه النصوص قالوا هذه نصوص مصلحة تتغير بتغير الأزمنة. قلنا لهم هذه علمنا باسم الإسلام، وهو فصل الدين عن الدولة. نصوص الشريعة قد أحكمت باب السياسة، ولكن القوم ابتدعوا سياسة وابتدعوا لها شركا، فكانت ظلمات بعضها فوق بعض، ثم جر السيارة والقطار إلى الشرك. أولا السيارات والآلات الحديثة هذه من أمور الدنيا، وقاعدة السلف أن الأصل في العبادات التوقيف، وأن الأصل في العادات التوسيع. فأمور العادات الأصل فيها مصلحة البشر، والأصل فيها أن البشر أعلم بأمور دنياهم ما لم يخالف ذلك نصا شرعيا. ولا يمكن لطالب علم أن يأتي بالشرق ليضعه في الغرب، فشتان بين مشرق ومغرب. العادات لها باب، والعبادات وأمور الشرع لها باب آخر. فالأصل كما قرره شيخ الإسلام تيمية عند أهل الحديث، وهو الذي وقع عليه إجماع السلف، أن الأصل في العبادات التوقيف فلا يقدر فيها إلا بدليل، وأن الأصل في العادات الإباحة. وهذا في الحقيقة جزء من الموضوع الذي كنت أريد أن أتكلم عنه، وهو مسألة تطوير الأحكام، فهذا جزء منه وشتان بين الأمرين. وأما أن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، فمعناه ظاهر، وهو أن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة إمام يحيي السنة ويدعو الناس إلى ما كان عليه سلف الأمة. فهذا هو التجديد، وهو إحياء السنن، كما قال عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه في التراويح، وقد كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فبقيت على هذا، ثم جاء عمر رضي الله عنه فأحيا هذه السنة، فقال نعمة البدعة هذه فأحياها، وهي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ما معناها؟ معناها من أحيا سنة. ما الدليل على هذا المعنى؟ الدليل عند النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الفقراء ورأى فقرهم حث الناس على الصدقة، فقام رجل من الأنصار فذهب إلى بيته وجاء بسرة عظيمة ووضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآها الناس تتابعوا، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا الرجل ماذا صنع؟ هل جاء بسنة جديدة؟ أبدا، وإنما امتثل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبعه الناس. فهذا هو معناه، ومعنى تجديد الدين من الإمام أنه يحيي يعني السنن والمسنن. ما هو أي هناك أشياء جديدة لا شك أنه إذا حدثت نازلة فإنه لا بد لفقهاء الإسلام من أن ينظروا فيها على وفق النصوص الشرعية، وهذا شيء مما يعني نتناوله إن شاء الله عز وجل في مسألة يعني تغير الأحكام إذا حدثت نازلة من النوازل فيما يتعلق بأمور الناس وحياة الناس، فإنه يجتهد في هذا. لكن لو نزلت لنا نازلة أو حدثت لنا نازلة في العبادات نجتهد فيها، بابها مغلق. العبادات منتهية والأصل فيها التوقيت، ومن جاءنا بنازلة جديدة وقال والله الآن الناس تطورت نريد أن نصلي الناس على الكراسي، نريد أن نجعل في المساجد بدلا من الصفوف كراسي ويجلس عليها الناس ويصلون، هذه نازلة جديدة ما كانت موجودة عند السلف، نقول خلاص انتهى رديت على نفسك، فهذه بدعة وباطلة وضلالة. أما إذا كانت نازلة في أمور الناس وما يتعلق بحياة الناس وعاداتهم من الاستنساخ والإنترنت ونحو هذا، فنعم يستهد علماء الإسلام فيها.
دائما يقول من لم يحكم ما أنزل الله فهذا في حكم
فما حكم
فما حكم الخروج على حكامنا الذين لا يحكمون بما أنزل الله؟
أولا، هل كل من حكم بغير ما أنزل الله كافر؟ إن قال لي نعم قلت فإن حكم رجل من المسلمين في مسألة بغير ما أنزل الله فهل هو كافر؟ إن قال نعم ولم يقول قلت له لو أن مسلما فعل معصية هل حكم بما أنزل الله؟ فاعل المعصية هل حكم بما أنزل الله في هذه المعصية؟ لا، ما حكم بما أنزل الله. هل هو كافر؟ إن قال نعم فانتهينا هو خارجي، وإن قال لا تدرجنا به، قلنا إذن ليست المسألة على إطلاقها، بل تواتر النقل عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أن الحكم بغير ما أنزل الله درجات. فإن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أصلح وأحسن للأمة من الحكم بما أنزل الله فهذا كافر، وإن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله يساوي حكم الله فهما سواء كلاهما يصلح الناس فهذا كافر، وإذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله هو الواجب لكن غلبت عليه شهوة الكرسي أو غلب عليه شهوة مال أو غلب عليه أمر دنيوي فهذا كفر دون كفر، كفر لا يخرج من الملة وإن كان مصيبة عظمى وكبيرة كبرى وهو على خطر عظيم وعلى خطر شديد، لكنه كفر دون كفر كما صح ذلك عما يزيد باستقرائنا عن 40 من علماء السلف من ابن عباس رضي الله عنهما إلى يومنا هذا. ثم إذا ثبت لدينا أن الحاكم يعتقد أن حكم غير الله مساوي أو أحسن، فمن الذي يحكم بكفره؟ هل هو اللحام والبنشري وسائق الأجرة والجزار وكناس الشارع ومصلح الكهرباء وهم الذين يحكمون؟ إنما يحكم بهذا أهل العلم والبصيرة، هذه القاعدة الشرعية، ثم بعد هذا ترتب على ذلك الأحكام. وقد أشرت اليوم في الدورة العلمية إلى شيء يعني من هذا، أعني في حكم التعامل مع الحاكم إن كان مسلما أو كان كافرا، ومتى يحكم بكفره، ومن الذي يحكم بكفره، وكيف يطبق الحكم. أسأل الله للجميع الحرص على الخير والهدى والحرص على اتباع السنة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم